ده موضوع ماشي اليومين دول في الكنيسة، وخد اللاهوت من جواك، ما تاخدوش من التسليم الكنسي. واللي بيقول كده ساعات حد مننا يعني. فطبعا احنا عشان كده اخترنا هذا الموضوع، لانه ده يعتبر يعني موضوع الساعة. هل اللاهوت ده ناخده من جوانا؟ ده الفهم اللاهوت وادراكه وتعليمه وعقيدته كله من جوايا انا لوحدي، تبقى مصيبة.
طيب خلونا نقولها بطريقة مبسطة، وفي الآخر سيدنا وسيدنا يعني يوجهونا نعمل إيه، لأنها فعلا زي ما قال سيدنا هي ظاهرة وبتنتشر وبتتزايد. الأول أتكلم عن إيه أشكالها، إيه فكرة اللاهوت الشخصي ده، إيه ادعاءاتها أو إيه أعراضها كمرض داخل على الكنيسة يعني. أول ادعاء مشهور إن واحد يقول الروح القدس قال لي، الروح القدس بيقول لي. أما الحقيقة الروح القدس بيخاطب الكنيسة كلها، والروح القدس مش هيقول حاجة عكس اللي قالها قبل كده. لكن ده لوحده اللي أول ما تلاقي تعبيرات معينة من أن ربنا قال لي وربنا دعاني وربنا تقل قلبي، تبتدي تقلق على طول أن فيها حتة شخصية مش مريحة. شكل تاني هي انها بتقدم تعليم احيانا او عادات مخالف للكنيسة. يعني من طيات الكلام اللي بيدعيه اي شخص بيقول ربنا قال لي، او انه بياخد لاهوته من قلبه يعني، او من سكن الروح القدس فيه، ده الكلام اللي بيقولوه، بتوصل الى في الاخر فكرة هي مخالفة للعقيدة، وبالتالي هي بدعة. شكل آخر هي أنها أحيانا تحدث في نبوءات زمنية محددة. يعني ممكن شخص يدعي أنه عرف إمتى هيجي ضد المسيح أو إمتى هيجي المجيء الثاني، ونبتدي نتكلم عن أيام محددة معينة ويبلبل الناس بقى، وآخرها الأسبوع اللي فات كان في ناس بتتكلم عن 23 سبتمبر وعد على خير نشكر الله. إنما بتوصل لكده ان الناس توتر بعض وتقول في فلان قال هيحصل كارثة كبيرة يوم كذا. من اشكال بدعة اللاهوت الشخصي اتهام الكنيسة عموما بالضلال والانحراف. يعني في بعض الناس بيطلعوا يعلموا ان الكنيسة انحرفت عن الايمان المستقيم، وان الاباء او المسؤولين فيها مضلين، وممكن توصل ان هم يقولوا كلام صعب اكتر من كده. وطبعا هو بيدعي ان الروح القدس قايل له كده. شكل اخر تفسيرات خاصة لبعض اجزاء الكتاب المقدس لم يأتي ذكرها ابدا في اقوال الاباء ولا تفسيرات اباء. يبقى هنا تلاحظوا ان ممكن واحد في وعظة يقول انا شفت رؤية، انا المسيح قال لي الروح القدس. ممكن يقول ده في معاد، ده هيحصل حاجة معينة يبلبل الناس، يا اما يتهم الكنيسة كلها ان الكنيسة ماشية غلط وبقت كنيسة فريسية يهودية متزمتة وخالية من الروح، بتتقال كده يعني. او تصل انه ياخد جزء من الانجيل ويفسره تفسير عمرنا ما سمعنا عنه، ملوش علاقة بالتسليم اللي احنا استلمناه. اذا دي كلها اشكال موجودة على فكرة، ويعني اتصور انها بتنمو للأسف. طيب ايه اللي يلازم البدعة بقى؟ يلازم البدعة دي اولا عدم الخضوع للكنيسة، عدم الخضوع لأب الاعتراف او للكنيسة. اغلب اللي بيتكلموا الكلام ده غالبا فكرة أب الاعتراف دي بالنسبة لهم فكرة وهمية، وفكرة الخضوع اساسا للكنيسة ابونا الاسقف وان كان شاب ابونا الكاهن لا مش موجود في دماغه، هو شايف نفسه خلاص لا يقل مكانة عن الرسل والانبياء، ومن حقه انه يقول اللي الروح القدس قالهوله. طبعا ده هو مصدق ان ده الروح القدس يعني. يلازم البدعة البحث عن الشعبية، تمجيد الذات. هنا طبعا بريق الشعبية او الستار يعني نجم يعني طالع، النجومية دي بتشغل البعض وبتوقعهم في فخ معروف وقعوا في كل الهراطقة بتوع الكنيسة لما حبوا ذاتهم ومجدهم الشخصي على حساب سلامة التعليم أو على حساب التسليم الآبائي. يلازم البدعة استخدام الميديا بضراوة لنشر الأفكار. يعني الواحد بيفاجئ ان هم شخصيات يعني قدرتها محدودة، انما نفاجئ بايه؟ عشرات الالاف من المتابعين عن طريق الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي، فنعرف ان انتشار ما هوش انتشار بقى زي زمان كده اجتماع واحد قاعد مع 20 واحد، لا الموضوع اخطر من كده، ممكن يكون هو بيكلم من المانيا ولا من فرنسا ولا من استراليا ولهم متابعين في مصر، فأصبحت الخطورة أن هم بيركزوا قوي على الميديا لنشر أفكارهم الشخصية دي. وطبعا تاني بالدعاء أن الروح القدس هو اللي بيقول، وإذا حد رد وقال الكنيسة قالت، على طول الرد المعروف الكنيسة ماشي غلط. يلازم البدعة أحيانا عشان ما كنش متجاوز بعض التجاوزات الأخلاقية، يلازم هذه الاتجاهات، ان الناس دي طبعا احنا حسب ايماننا لا ينقادوا بروح الله ومفهومش التواضع بتاع الاباء اللي استلمناه، فطبعا فريسة سهلة لعدو الخير انه يبقى فيه تجاوزات من كل نوع في حياتهم الشخصية، انما البريق مغطي على ده كله. يلازم البدع البحث عن تمويل غريب لتمزيق الكنيسة، يعني غالبا مثل هؤلاء بيبحثوا عن تمويلات أجنبية أو غير أو مصرية عشان تنتهي في الآخر إيه؟ أن الكنيسة تتمزق، ودي لمصلحة الشيطان ومصلحة أطراف كتيرة قوي أن الكنيسة القبطية القوية المتمسكة تتمزع. فبالتالي في ناس ما بتصدق تلاقي مثل هذه الشخصيات وتعرض فلوس، بيعرضوا الفلوس ليه؟ عشان شايفين فايدة. الفايدة ايه؟ ان في الاف هيتركوا الكنيسة القبطية وراء شخص، حتى لو ما سماش نفسه طايفة هو شخص، بس في الاخر خد الناس وطلع برا الكنيسة. يلازم البدعة الاتفاقات غير المعلنة احيانا مع طوائف تحارب الايمان الارثوذكس، يعني ممكن يكتشف بعد كده ان في نوع من الاتفاقات او التعاقدات بين هؤلاء الأطراف وبين كل من لا يحب الكنيسة الأرثوذكسية، ففي كده ايه بيسموها ايه يعني مساومات او اتفاقات، انه يعني بدل احنا في الاخر غرضنا الكنيسة دي هم عايزين يصلحونا، يعني الكنيسة دي لازم تتصلح علينا احنا، طبعا هم بيخربوها لكن هم عايزين يصلحوها حسب تفكيرهم الغير روحي. الغريب والعجيب ان احيانا بعض هؤلاء الذين ينادون باللاهوت الشخصي او ان ربنا بيقول لهم عندهم اضطرابات نفسية واضحة، متاعب نفسية واضحة، ومع هذا بسبب طيبة شعبنا ما يلاحظوش دي او ما ياخدوش بالهم ان في الشخص ده نفسيا، يعني لو دكتور نفساني قاعد بيسمعه ويشخصه على طول ان في خلل نفسي، انما يعني الناس بتحب برضو الحاجات المبهرة فتميل للأمور دي. كثير منهم بيبقى عنده مشاكل أسرية أو مشاكل في العلاقات الطبيعية، مشاكل كبيرة. برضو أنا مش بعمم، أخطيت، لكن كل ده قد يلازم هذا الاتجاه، لأنه طبيعي مش اتجاه روحاني حقيقي، هو اتجاه يحركه عدو الخير لأن الغرض بتاعه واضح هو أنه ضد الإيمان المستقيم. يبقى شفنا الأشكال وشفنا بعض الأمور التي قد تلازم البدعة دي. معلش هاخد معاكم بقى أغلب الوقت التلت ساعة اللي جاية دي آيات عشان نشوف أن الكتاب نبهنا للكلام ده. الكتاب المقدس مرجعنا الأول نبهنا أن ده هيحصل بأشكال مختلفة، زي ما نبهنا على الهرطقات والبدع قال آيات كتير قوي، فأنا هعدي عليها مش هطول. يعني مثلا قال لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن لا يتجاسر أحد بالساهل أنه يدعي نفسه أنه قديس مختار ينساق بروح الله عشان يعلن إعلان إلهي. الكلام ده يعني خلاص احنا عندنا الرسل والأنبياء وما عادش في حتى أبائنا القديسين لما بيفسروا لازم يمشوا في السياق اللي أجمع عليه الأباء وأجمعت عليه الكنيسة. لكن هنا بيلازم البدعة دي برضو ان كل واحد يقول لك طب ما انا قديس. يعني هم لما تيجي تقول له تكلم اناس الله القديسون يقول لك طب ما انا قديس طبعا. قديس طبعا، واخدين بالكم؟ احنا الحمد لله خطاة طبعا، نشكر الله، لكن هم قديسين طبعا. تعبير تاني للقديس يوحنا، قال كلمة جميلة قوي، قال منا خرجوا وبعدين زي اللي رجع فيها، ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. يبقى خلي بالكم محاضراتكم أنه كتير منهم أيوة ابتدى خادم في مدارس الأحد ممكن، شماس في كنيسة ممكن، لكن هو ده مش معناها أنه لو كان مننا كان كمل معانا ووسطينا وبمنهجنا وبروحنا. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، وإن كان هما بيستخدموا تعلمون كل شيء غلط، لكن المسحة تؤكد فكرة الأسرار وقوة الكنيسة في أسرارها. واتكلم عن أحد الظواهر دي لما قال لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمون، وكل كذب ليس من الحق، كل كذب ليس من الحق. فلو قال حاجة عكس اللي احنا مستلمينها تبقى كذبة، حتى لو عمل معجزات خلاص دي كذبة لأنها ليست من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. قديس العظيم بولس مثلا، بولس الرسول كان ماشي بيتسلم ويسلم لأنه جزء من الكنيسة. ما فيش حد يمكن في القرن الأول مميز أو عنده مواهب روحية أو شخص قوي زي القديس بولس، إنما لقينا القديس بولس ما خرجش بره الكنيسة، فبيقول مثلا تسلمت من الرب ما سلمتكم. ما كانش حاضر الإفخارستية اللي كان بيحكي فيها سيدنا، إنما بالضبط كأنه كان حاضر بالضبط لأنه جزء من الكنيسة. هو بيقول في كورنثوس 11 اللي مسجل بالضبط في الأناجيل وكأنه كان حاضر. فإذا امتداد طبيعي للليتورجية والإفخارستية عايشه القديس بولس، عشان اللي بيقولوا أنتوا بتعطلوا المواهب، القديس بولس كان موهوب لكن الكنيسة ما عطلتوش لأنه جزء منها. ولما كان يقول حتة خاصة شوية يقول أعطي رأيا، زي مثلا لما قال إيه الباقون أقول لهم أنا للرب، ما كانش هنا بيكلم في عقيدة خالص، ده هنا كان بيكلم في نوع من الإرشاد الأسري، لو واحد غير مؤمن آمن بالمسيح يكمل مع الطرف الآخر ولا ما يكملش. هنا باتضاع وبأمانة باستقامة قال أقول أنا للرب، لأن الكنيسة لم تجمع في الحتة دي على الرأي مثلا، فهو طبعا وقال بعدها أظن أني أنا أيضا في روح المسيح. تعبير آخر قيل عن القديس بولس في عمل 16، إذ كانوا يكتزون في المدن، خلي بال أدسكم الصعوبة، ما كانش في إنجيل مكتوب ولا كتب للكنيسة في الوقت ده، فما كان أسهل أنه أي واحد يقول اللي هو عاوزه ويمشي تابعي وراه. إنما شوفوا الحكمة اللي تتقال هنا، كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم. القديس بولس يعني بتعبيرهم مور جيفت، ده عنده جيفت أو مواهب أعلى من اللي في أورشليم المشايخ ودول، إنما هو ما عندوش أزمة أبدا أنه يسلم القضايا والأحكام اللي استقر عليها الكنيسة الأم في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد، يبقى واضح جدا أنه التسليم والتقليد الكنسي هو أساس التشدد للكنيسة، أساس قوة الكنيسة وأساس امتدادها الطبيعي. الكنيسة لا يمكن تمتد بأشخاص كل واحد يعلم تعليمه الخاص. برضو هنا في تعليم آخر جه في كورنثوس الأولى 12 يؤكد للناس دول، يا جماعة هو كل الناس تبقى رسل؟ في آية طبعا الأسلوب استنكاري لما بيقول ألعل الجميع رسل، الإجابة طبعا إيه؟ لا. ألعل الجميع أنبياء؟ لا. ألعل الجميع معلمون؟ لا. إذن القديس بولس نفسه بيستنكر فكرة هو مين قال أن كل الناس تبقى رسل ومين قال كل الناس تبقى أنبياء، لأنه طبعا هم بيصلوا في ادعاءاتهم أن هم لا يقلوا مكانة ولا كرامة عن الرسل والأنبياء. في العظة المشهورة اللي كنيستنا بتحبها فبتقراها كتير قوي في القطمارس بتاع أيام الآباء البطاركة والأساقفة من أعمال 20 اللي بتبدأ من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، بيقول إيه؟ منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. إذن ده تحذير صريح من القرن الأول. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. الأمور الملتوية هي دي قريبة للواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي، انك تحس ان في لوي للكلام كده وكلام غريب جديد. طبعا ربنا يسوع له كل المجد، هو اول واحد حذرنا لما قال احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. ودي برضو للأسف شعبنا الطيب مش دايما بيعرف يميز، فتلاقي احيانا بعض الامور الايه المبهرة أو البراقة، فتوب الحملان يخدع، يعني الشكل كده ممكن يخدع ولكنهم من داخل ذئاب خاطف. القديس بولس يقول لكن الروح يقول صريحا في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تيموثاوس الأولى 4، تابعين أرواحا مضلة. يبقى ممكن يقول الروح القدس بيقول ويكون روح ضلال وتعاليم شياطين، ما هو طبيعي اللي لضد الكنيسة طبيعي هو عدو الخير. في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، يعني الضمير مات خالص كأنه مش حاسس بالمسؤولية وعنده إحساس أنه بيصلح الكون وأنه كل الناس غلط ما عدا هو. قديس يوحنا وهو في نهاية القرن الأول بينبه ويقول أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يعني حتى بيقول دول كتار، ده مش واحد واثنين، دول كتار ودول طلعوا للدنيا، الشيطان عمال يطلقهم كده عشان يبلبلوا الناس والكنيسة. بطرس الثانية 2 بيقول نفس المعنى بطريقة تانية، كان أيضا في الشعب أنبياء كاذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذب. يعني كما كان هكذا يكون. لما تقروا طبعا قصص الأنبياء هتلاقوا في زمن أرميا أنبياء كذبة، وفي زمن أشعياء وحزقيال كل ده في الوقت ده كان فيه تحديات بادعاءات كاذبة وكانت بتضلل الناس. وكان مثلا وقت ما حصار أورشليم لما كان أرميا بيقول خلاص ربنا هيسلم البابل لبابل، يطلعوا الأنبياء الكذبة يقولوا ده جاسوس، احنا بنقول لكم بتوع بابل دول هيندحروا وهيمشوا وما تخافوش والهيكل مش هيحصل له حاجة. فالناس مالت انها تصدق الأنبياء الكذبة وما صدقوش أرميا النبي، ودخلت بابل كسرت الدنيا. وحتى صدقية الملك كان متبلبل ما بين كلام أرميا النبي وما بين الأنبياء الكذبة اللي بيطمنوه على خلاصه وهو لم يخلص. خلي بالكم لأن دي ليها برضو تطبيق النهاردة، أن ممكن بعضهم يطمن الناس على خلاصهم ويكون خلاص مش حقيقي، أما احنا بيتهمونا أن احنا بنبكت ونوجع ضمائر الناس. احنا مش قصدين نغيظ الناس ولا نضايقهم، لكن احنا خايفين عليهم، احنا استلمنا كده وبنسلم اللي استلمناه. يقول يدسون بدع هلاك اذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكتهم. برضو مشكلتنا برضو في شعبنا الطيب انه يميل للعدد، يعني لما يلاقوا شخص له شعبية يبقى اكيد صح. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها انه شخص له شعبية يبقى بالتأكيد صح، الفكرة دي مش مظبوطة. فبيقول سيتبع كثيرون تهلكتهم، الناس بتمشي بالجملة ساعات لانها ايه ركنت عقلها زي اللي كان بيحصل مع الهراطقة زمان. الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. برضو هنا نسيت اقول الجزئية دي، ان هم يعني ما بيكسفوش يتريقوا يجدفوا على طريق الكنيسة طريق الحق. ممكن يتريقوا على الأسرار، ممكن يتريقوا على الكهنوت، ممكن يتهمونا تهم انتوا بتاخدوا اعترافات عشان تسيطروا على الناس، انتوا بتعملوا خزعبلات في الكنيسة، انتوا الطقس طفى الروح في الكنيسة، ضيعتوا المسيحية بالطقس، يجدفوا على طريق الحق. يعني هما ما هماش يعني بيقولوا كلامه بس، لا ده في عدوانية وفي هجوم وفي تشكيك واضح في كلامه، وهم في الطمع يتجرون بكم. خلي بالكم في جانب طمع زي ما قلنا، غالبا في أغراض شخصية وراهم، بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد. يعني ممكن يوعدوا الناس بالحرية، كلام البراق بقى اللي بيعجب الشباب ده والحاجات دي، وهم نفسهم مستعبدين للفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. في مسلسة الثانية ثلاثة، دي كان آخر رسالة بعتها القديس بولس، وكان في الرسالة دي بالذات مهموم الهم ده. يعني على قد ما رسالة تيموساوس الثانية آخر رسالة كتبها القديس بولس، صدقوني حوالي ربع محتواها تنبيه لتيموساوس، حاسب يا ابني من التعاليم الغريبة ومن الناس دول. ربعها يعني صح اثنين وصح ثلاثة وصح أربعة وفي حتة صح واحد، يعني الموضوع مشاغل جدا للقديس بولس وهو في السجن مستني يستشهد. فقال في تيموساوس الثانية ثلاثة، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، اعرض عن هؤلاء. وكأنه بيوصف بقى اللي بيحصل حاليا، فإنهم من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت، لأنها كتير ما بتبتدي في اجتماعات بيوت، ما بتبتديش في اجتماعات الكنائس، لأن جوه الكنيسة هتتشم ريحتها بسرعة، فبتبدأ في اجتماعات بيوت. ويسبون نسيات، أكتر الناس في الأول تبقى ستات، وستات مش متدينة فبالنسبة لهم الكلام حلو يمشوا وراه، محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمنا في كل حين، يحضروا ويواظبوا، ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق، لأن هو مش بيقول كلام حقيقي بالروح. كما قاوم يانيس وإمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر. يعني الحاجات دي تبقى فرقعة كده وتطير بعد شوية. يعني نشكر الله أنها الأمور دي بتتبخر بعد كذا سنة، لكن طبعا في الكام سنة بيبقى لها ضحايا كتير، وبالتالي الوعي اللي لازم نبقى كلنا واعيينه أن احنا نلحق ولادنا ونوعيهم، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق دينك أيضا. طبعا في سفر الرؤيا مثلا كان في بدايات زي كده بتاعت نيقولاوس، البدعة النيقولاويين، لما قال له أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. أرجع تاني للقديس بولس وهو شخص ممتلئ بالروح، لكن شوفوا بقى التلمذة والتبعية للكنيسة وقبول التسليم، فيقول صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به على المعتبرين، لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. طبعا ما كانش في إنجيل مكتوب، لكن اللي هو بيقوله بأمانة رايح يعرضه على الأباء الرسل الأوائل عشان يقول لهم أنا كده ماشي صح ولا لا. فلما يكون القديس بطرس بولس بيروح يقعد تحت رجلين بطرس ويعقوب ويوحنا مستني منهم التوجيه، ده يؤكد وحدانية الكنيسة. آخر نقطة بس هي برضو تاخد 10 دقايق، الوقاية. كلنا عارفين الوقاية خير من العلاج، فنقول الوقاية والعلاج مع بعض. إذا كانت دي ظاهرة بدأت تنتشر، هي موجودة طبعا في كل جيل، لكن مع جيل الميديا ومع جيل الحرية ومع جيل البدع والسطحية هي بتنتشر. أول وقاية أحبائي امحوا الذنب بالتعليم. الإسقلية علمتنا كده، أبونا البابا شنودة الله يناح روحه كان دايما ينادي بالمبدأ ده، نعلم 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 صح، فنقلل كتير من المضاعفات اللي هيتسببوا فيها الناس دول، لأن اللي متعلم صح، متبرمك صح، متربي صح على الكنيسة وعلى الليتورجية وعلى الاعتراف وعلى التلمذة، على طول هيميز، هيلاقي نفسه مش مرتاح. وأكيد قدسكم بتحسوا بكده وحضراتكم، أنه أول ما يطلع حاجة زي كده تلاقي نفسك حتى لو مش عارف تلاقي الجملة الغلط أنت مش مبسوط، انت حاسس انك قلقان ليه؟ عشان انت متعلم صح. امحو الذنب بالتعليم. ثاني حاجة، ظاهرة المجد الباطل ربنا يحمي الكل، محتاجة تربية التواضع والخضوع في قلب كل معلم. احنا بنعاني دلوقتي انه الاجيال الجديدة لا تميل للخضوع، ده خطر جدا، لانه الخضوع مش يعني مش الغاء للحرية، الخضوع حب، الخضوع خوف الله، خضوع فضيلة. فلما يبقى خادم مدارس الاحد او خادم بيمسك ميكروفون وهيعلم ولا يميل للخضوع، الموضوع خطر جدا، لان بعد شوية تستهوي فكرة يقولها كنيسة تيجي تقول له استنى عندك، يقول لا انا ما بستناش. يبقى عايزين نربي الخضوع والتلمذة في قلب كل من له مستقبل في التعليم. متابعة اصحاب المواهب ومراجعة اغراضهم وتلمذاتهم وايمانهم. احنا كنيسة بنتهم احيانا ان احنا بندفن المواهب. الصح لا، لو لقيت شخص متميز كبر، متميز في الالحان، متميز في الابداعات عموما، الموسيقى والمسرح، متميز في التعليم بالذات، احتويه احتضنه زي ما عمل البابا الكسندروس مع قديس اثناسيوس. لكن اطمن انه ملوش غرض شخصي، نقي قلبه من الدوافع الأرضية، ربي صح. حتى لو لقيت بدايات موهبة ما تدفنهاش، الموهبة تحتاج إلى متابعة. في الوقاية كمان تحجيم الاتجاه النفساني للتعليم والتفسير، بمعنى الحتة النفسانية بتعلى في الزمن ده بسبب أن الناس مضطربة نفسيا ومضغوطة نفسيا، فأي عظات وجو روحي يميل للنفسانية والمبالغات النفسانية بيعرض الناس إلى إلغاء عقلها وتجاهل التسليم والكنيسة والمشي مع الطيار. فطيار التراتيل الحديثة أحيانا بيكون مليان أفكار غير نقية، وده يصاحبه بقى ادعاءات البعض بأنهم الروح القدس بيقول وأن الكنيسة ماشية غلط وما إليه. وبالتالي لازم نبقى مراقبين ده ونوعي من بدري، نوعي الشباب من صغرهم من مدارس الأحد أن التقوى والعبادة اللي كان بيحكي فيها سيدنا تميل للخشوع، للهدوء، للسجود، للتوبة، للانسحاق، مش تميل للبهرجة والأنا والمبالغات النفسية. في الوقاية كمان تحديد كود للخدمة لا يسمح بالتجاوزات، بمعنى معلش اللي أنا هقول رأي شخصي وحللني سيدنا، سيدنا صلحوا لي، في رأيي أن ابتدت الكنائس تتنازل في اختيار طبقة الخدام. يعني خادم هو شاب نشيط، يلا يدخل يقول أي حاجة، يدخل يقول أي حاجة مرة اثنين ثلاثة هنفاجأ بأن احنا طلع لنا ناس بيقولوا أي حاجة في أي حتة، ما بقاش في حاجة في الآخر. فالحقيقة محتاجين نرجع تاني نوع من القيود والرقابة على الخادم اللي هيتكلم ده في كل المراحل، يعني لأنه الحتة دي عمالة تفلت مننا في رأيي شوية شوية. مع استثمار الوزنات ده مش معناه نمنع نحرم الناس من الخدمات، في خدمات رحمة كتير، في خدمات أنشطة، في خدمات نظامية، في حاجات كتيرة قوي الناس تقدر تعملها. أما التعليم بالذات ينتقى من يعلم، يعلم ويتلمز ويراعى ويبقى سوبرفايزد كده، يعني في حد باصص عليه عشان ما ندخلش في متاهات بعد سنين. في المقابل كمان عاوز اقول دول بيستغلوا فرصة، اللي هم اللاهوت الشخصي دول اللي بيتكلموا ان ربنا بيقول لهم، بيستغلوا فرصة الطيار المتزمت العكسي بقى المتشدد قوي في ان هم يكسبوا الناس. يعني ما هي الناس دايما ايه بتدور على البديل العكسي، فلما بنشد قوي على الناس ونبقى جافين في الطقس او حرفيين زيادة، ده بيفتح باب للناس دول يهاجموا الكنيسة ويلاقوا سوء وسط الناس. في الوقاية كمان الاعلان عن اي طيار غريب والتحذير منه. للأسف برضو احيانا يبقى في شخص ابتدى يعلم غلط وابتدى يبقى له ناس، وتفضل الكنيسة ساكتة ساكتة وكل يوم في ضحايا. ف يعني أتمنى أنه أول ما الكنيسة تلاقي شخصية بتعلم تعليم غير مستقيم تواجهه تلمزه تراعيه، لكن إن لم يستمع تعلن بسرعة أنه هذا التعليم لا يتفق مع تعليم الكنيسة، عشان نقلل الضحايا اللي بيتراكموا عبر السنين. في الوقاية كمان وضع مبادئ التعليم الرسولي وإيمان الكنيسة من الصفر. أحيانا بعض برامجنا في مدارس الأحد وفي اجتماعات الشباب بننبهر بالطيارات الجديدة، الكلام عن الليدرشيب القيادة، والكلام عن النفسية، والكلام عن التواصلات، والكلام عن المهارات الشخصية، الحقيقة وسبنا التسليم الأبائي، فأصبحوا الناس بيمشوا في المضاد دي زيادة وتملأ مناهجنا على حساب أن عيالنا معرفوش يعني إيه الكنيسة قالت، والكنيسة دي سبقت الإنجيل، والإنجيل طلع من جوه الكنيسة طبعا بالروح القدس، فيبقى معروف أن بدال الكنيسة اللي بتقول ده مش تسلط من الكنيسة، ده رأي المسيح نفسه. فالجيل اللي فصل بين الكنيسة والإنجيل وخلى الإنجيل مرجعه الأول، ده جيل يفقد أرثوذكسيته وإحنا مش واخدين بالنا، وبالتالي هيبقى بسهولة قوي عوم على عوم أي حد يقول كلام جديد. وضع ضوابط لاختيار المرشحين لإعداد الخدام وللكهنة، ضوابط في الاختيار للمرشحين لإعداد الخدام قدام الكلمة بالذات مدرس الأحد وما إليه، وبالأخطر طبعا ضوابط في اختيار الكهنة، لأن تبقى المشكلة أكبر لو طلعت من أب كاهن. في الوقاية تشجيع روح الدراسة والبحث من الصغر، يعني تعليم الأجنبي كله دلوقتي مبني على الريسيرش، طفل بيعمل بحث وبيقف يقوله قدام زمايله، طريقة التلقين دي أصبحت ضعيفة جدا. طب أنا لما أحط لأولادي من بدري مادة جميلة ويعملوا شغل في تاريخ الكنيسة وشغل في الأبائيات ومن بدري كده بيمشوا في السكة الصح، بدل ما يمشوا في السكك ويصدقوا الإبهارات الجديدة. أختم بالآية المشهورة بتاعت ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفى أن يعلموا آخرين أيضا. أنا حاولت ألخص اللي أنا ملاحظه، وأخطيت لو كنت ما لمتش الموضوع كله. لإلهنا كل مجد وكرامة.